بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي مجموعة من الأسئلة عندي من اللقاء السابق. الأخ أبو عيسى من إيران سأل عن الغنم، يقول هل هناك فرق بين الكبش وغير الكبش في قضية الأضحية من حيث السن المعتبر؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأضحية لا تجزي إلا في بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هذا واحد. ثانيا، الغنم على ضربين وقسمين، الظأن والمعز، الظأن والمعز. ثالثا، بالنسبة لسن الإبل 5 سنوات فأكثر، الثني من الإبل لابد أن يكون ثنيا من الإبل 5 سنوات فأكثر، والبقر الثني منها 2 سنين فأكثر، يعني لا يجزئ دون السنتين كما لا يجزئ في الإبل دون 5. وأما الغنم فالظأن، الظأن هو ما تم له 6 أشهر فأكثر، وأما المعز فما تم له 1 سنة فأكثر. هذا في أصح قول أهل العلم فيما يتعلق بالظأن. فالكبش يا أخي الفاضل، الكبش أو الخروف أو النعجة أو الشات إذا تم لها 6 أشهر فأكثر تجزئ في الأضحية. بالنسبة للماعز، الماعز لابد أن يكون قد تم له 1 سنة فأكثر، الثني من المعز، الثني من المعز ما تم له 1 سنة فأكثر. بالنسبة للشياه يسمونها الغنم والشياه 6 أشهر فأكثر بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا تقول عندها يعني وسواس يعني في الصيام، تجاهد نفسها وشيء من هذا القبيل، تقول الحمد لله أنا تخلصت كثيرا من الوساوس في عدد الأيام. تقول أنا الآن مثلا عندي أيام باقي لي 3 أيام لصيام 6 من شوال، إذا أكملت القضاء. تقول أنا شاكة بأن هناك 3 أيام من القضاء أنا زودتها من عندي، يعني هل علي شيء؟ يا أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويبعد عنك الوساوس. الوسواس مرض لا خير فيه، والوسواس من الشيطان، والله جل وعلا أنزل سورة كاملة، قال سبحانه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولذلك يجب عليك بارك الله فيك أن تترك الوساوس في الصيام، في الصلاة، في الوضوء. أنت الحمد لله بشرتينا بأنك الحمد لله يعني تخلصت من كثير من الوساوس. هل القدر الكبير اللي تخلصت منه من الوساوس مش قادر يا أم محمد تتخلصين من وساوس الصيام؟ يعني لابد حقيقة. أمر آخر يظهر والله أعلم أنك الآن بالنسبة للأيام اللي صمتيها زيادة، هذا من جملة الوسوسة أو الاحتياط. يعني أنت يظهر عندك، هو المفترض بعض الأحيان نقول احتياط، لكن يظهر بأنك أنت وسوستي في بعض الأيام. فبارك الله فيك، إذا انتهيت من القضاء عندك 3 أيام الحمد لله الآن صمتيها، تصومين 3 أيام المتبقية، حتى لو لم يحصل فالله عز وجل يكتب لك إن شاء الله الأجر والثواب. فإن كنت قد صمت القضاء الحمد لله أديت الواجب، إن كنت قد صمت الأيام 3 هذه على وهي ليست قضاء فهي محسوبة لك من شوال، وبهذا تنتهي من هذه المشكلة العويصة اللي تمثل لك قلق. فاترك الوساوس يا أخت الفاضلة، وبعدين الصيام 6 من شوال سنة، يعني ليس فريضة وليس واجب وليست مكتوبة، سنة. بعض الصحابة ما كان يصوم 6 من شوال، فتنبهي لمثل هذه. يعني الآن لا تجعلي نفسك تضيقين على نفسك والأمر واسع، لا تضيقين على نفسك وتدخلين في وساوس والأمر عندك واسع. لا تصومين شوال ما دام عندك مشكلة في الوساوس، لا تصومين شوال، ليس واجبا عليك بالقضاء بارك الله فيك. إذا انتهيتي والحمد لله والأمور طيبة، صومي بقية شوال والله عز وجل يكتب لك الأجر والثواب. تفضلوا. تفضل يا ناصر.
نعم، عندي وش عندي 5، هي أضحي عنها أذكي عنها؟
يا من معي؟
ناصر.
ناصر من وين تكلم؟
من العين.
طيب أعد السؤال، أعد السؤال.
عندي جمال، خمس جمال، أجوز أضحي عنهن؟ أزكي عنهن؟
خمس جمال؟
إيه، وأطعمهن أنا، عندي أطعمهن أنا.
تطعمهم ها؟
إيه، بس أطعمهن حشيش وسوس.
إيه، وأنت تدخلهم في السباق وارتاب هي ولا وش هي؟
كهر لا لا وش كبار يعني؟
هو بس فقط هوش.
وعندي صغار ثانيات يعني أحطهم حق الزبيع.
إيه، وأنت تطعمهم ها؟
أطعم هنا أشتري يعني طعام أشتري وسوس.
أبشر يا ناصر، تسمع الجواب؟
إن شاء الله. يلا أغنت
هالحين، الحين بعد شوي إن شاء الله جاوبك.
يلا
مرحبا. هنا هنا راحت هنا. شيرين تفضلي. يا شيرين
ألو.
تفضلي.
ألو، السلام عليكم يا
شيخ. عليكم السلام ورحمة الله،
كيف الحال؟
الله يحييك، مرحبا أختي.
الله يسلمك. لو سمحت بس بدي عندي استفسار.
إيه؟
والدي توفى من فترة. وبس حابين يعني نتأكد إنه هل يعني بالدين مسموح إنه نحط هذه الحجارة البيضة فوق القبر؟
شو الحجارة؟ البحث عن الحصى الصغير؟
هي أكبر من الحصى الصغير بشوي، يعني حجمها متوسط، هم بيحطوها يعني في المقبرة تبعتهم، كثير ناس حاطين، بس نتأكد هذا حلال ولا حرام؟
إن شاء الله يا شيرين.
ماشي، شكرا.
مرحبا، أهلا وسهلا. أم أيمن.
السلام عليكم فضيلة الدكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال حضرتك؟
أهلا وسهلا، تفضلي أم أيمن.
أهلا. نعم، لو تكرمت، أنا عارفة طبعا الواحد لما يحلف يمين منعقد بيعني كفارة.
إيه؟
حصل إن أنا حلفت إن مش هكلم قريب زوجي، وحلفت وأنا متعمدة فعلا أنا مش هكلمها خالص، يعني أنا حصلت مشاكل كبيرة وأذتني أذية جامدة جدا. المهم أنا كنت الحقيقة قاعدة يعني في حالي، وقاعدة يعني بصيت لقيت جوزي جايب لي التليفون وبيشاور لي إن هي عايزة تكلمني، فأنا حقيقة بقيت مش عارفة يعني أعمل إيه، مش عايزة أقول لجوزي أقول أنا مش هنا، يعني مش بحب أكذب، ومش عايزة أحط جوزي في موقف مش ظريف. فالحقيقة إداني التليفون، فأنا استغربت يعني يعني إن هي عايزة حاجة، يعني مش بس عايزة حاجة مهمة، فأنا أخذت التليفون. فبدأت الكلام معايا كالعادة وضايقتني جامد جدا ونرفزتني، والحقيقة انتعبت قوي يعني بعدها صحيا. فهل علي قضاء؟ يعني أنا لم أطلبها ولم أطلب إن أنا أطلبها، هي اللي عايزة تكلمني.
لكن أم أيمن، لما زوجك أعطاك التلفون وقالك هذه فلانة، أنت عرفت إنها فلانة وكلمتيها؟
نعم.
طيب إن شاء الله وضح. وضح. نعم. يا أخت الفاضل، عندك سؤال آخر؟
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. خليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
جزاكم الله خير على هالبرنامج.
وياك أخوي.
شيخي سؤالي، يعني أحد الأصدقاء دعانا يعني على قهوة عزيمة، فهو من ضمن العزيمة كان محطي نوع من أنواع الأكل، فأنا هذا النوع من أنواع الأكل يسوي لي حساسية.
إيه؟
يعني ما أقدر أكلنا، فهو حلف بالطلاق إلا أكل، أنا ما أكلت.
حول ولا قوة.
يعني ما أقدر أكل الأكلة هذه، يعني الدكتور أصلا مانعني أني أكل هذا النوع.
إيه؟
فما أقدر أكل. أحيانا علي شيء ولا هو علي شبه.
وأنت ما أكلت ها؟
لا ما أكلت، مني ما أقدر أكل، إذا ذكرت على طول بدخل المستشفى.
وهو عرف هذا الشيء الآن وعرف بأنها.
وأصلا الدكتور يعرف أن أنا عندي حساسية من الأكل.
إيه، ويحلف بالطلاق عشانك تأكل ها؟
إيه.
هذا لازم يؤدب، هذا لازم يؤدب. طيب بجاوبك إن شاء الله بعد شوي.
إن شاء الله.
مرحبا خليفة. تضيع أركان.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يرحم والديك على البرنامج يا شيخ، ويحفظك الله.
وإياك وإياك.
الله يبارك فيك شيخ. عندي سؤال، والله العراقيين دائما يعني بيناتهم يريدون يستذكرون عن هذا السؤال.
تفضل اخوي.
الله يبارك فيك شيخ. احنا هنا بالعراق اكو بعض العلماء يعني قام يفتون فتاوي مو صحيحه، وقام يؤذون الناس وقام فتاويهم. وبعض من الجوامع اللي انا هسه انا بهاي المدينه اللي فيها يعني ناس طبقوا لهم جامعة متطرفة وكذا، فقلنا يعني ما عندنا ثقة بهم، يعني حتى بعض المواطنين قام حتى بالجامع ما يروح ولا صلاة الجمعة يحضر. نقول له ليش؟ يقول هو هذا الشيخ نفسه اللي كان يعطي فتاوي متطرفين وكذا، فما نقدر نصلي الجمعة. فشيخ أنا واحد من الناس قلت حتى صلاة الجمعة ما أقدر أروح أصليها.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني بسبب هاي بسبب هذول العلماء يا شيخي.
كيف يفتون مع المتطرفين؟
نعم ويا المتطرفين ويا المجامع المسلحة، فأذوا أذوا المدين أذوا الناس، فأكثر الناس يا حتى صلاة الجمعة عافتها من وراهم.
الله المستعان الله المستعان.
شيخي احنا مرات نقول حتى يعني قبل أيام يعني قلت لهم راح أخاطب الشيخ وأشوف يعني الفتوى ما تشي، يقول لنا لأنه هواي ناس حتى الجمعة يقول لك أنا ما أقدر أروح أصلي، وهذا الشيخ أدري بيه كان ويا متطرفين وفتاوية مو صحيحة وأذوا الناس، فأريد أشوف فتوتك يا شيخ بهاي المسألة.
إن شاء الله تسمع النصيحة إن شاء الله.
والنعم لك يا شيخي، الله يرحم
والديك ويبارك فيك. أهلا وسهلا حياكم الله.
اللهم يا رب يرحم والديك. ممنون شيخ.
عبد الله.
ألو.
تفضل عبد الله.
شلونك أخ العزيز؟ العفو شلونك شيخ؟ شلون صحتك؟
مرحبا أخوي، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك الله يعزك. شيخ العزيز أنا طلقت زوجتي 3 مرات ونفس الوقت ونفس المكان، لا تسبق الطلاق ولا قبلها، بس هي أول مرة 3 مرات نفس المكان.
إيه
هل مثل أكو فتوى أو شيء؟ أنا أبلغ سابقا هي جبرتني على الطلاق، طلقني طلقني فجبرتني على هذا الشيء.
قلت لها أنت طالق طالق طالق؟
أي نعم.
طيب يا عبد الله تسمع الجواب إن شاء الله.
جزاك الله خير. الله يبارك
مرحبا. أبو معاذ.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
الله يحييك يا شيخ. والله في عندي سؤال شيخ، بالنسبة للوالد من سنوات سابته جلطة وطبعا فقد الذاكرة.
اي نعم.
والآن عمره 80. فبالنسبة للصوم شيخ، بالنسبة شو عليه؟ هل عليه فدية يطلع عنه بإذن الله يعني؟
الآن فاقد الذاكرة أبو معاذ هو؟
إيه فاقد الذاكرة يعني شيخ، ما يعني يعني ما لا يعرف الصلاة ما يعرف حد يعني ما يعني فاقد الذاكرة يعني شاء حسب علمنا يعني.
إن شاء الله. واضح أبو معاذ أبشر.
شيخ في سؤال ثاني والله.
تفضل أخوي.
عفوا شيخ، في المصنع بيتعامل مع مدرسة.
إيه.
وخبرت مديرة المدرسة يعني إن تتعامل معهم كل شهر يعطوه 5000، بس إيش يكون عمال من المصنع يفتحوا مقصف عندهم ويبيعوا فيه على أساس أن كل شهر يعطوها 5000.
أيوة
نعم.
يعني الآن الآن المصنع هو الذي قال للمديرة نعطيك خمس.
لا المديرة.
المديرة.
المديرة قالت لهم بالشرط. أي. تعطوني كل شهر 5000.
لها شخصيا ولا للمدرسة؟
لا هاي بينها وبينهم لها.
لها.
أيوة نعم.
إن شاء الله يا أبو معاذ.
لا 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 5000 يعني بدون علم طبعا هذا لا هي يعني هي. نعم. هي مديرة المدرسة.
نعم.
عشان انه يحطوا عمال من المصنع من عندهم ويبيعوا فيه حتى هم يكسبون كمان يعني.
نعم نعم ان شاء الله ان شاء الله.
جزاك الله خير.
ابشر يا ابو معاذ. ام سعود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا اختي.
أول شيء صراحة أشكرك وأشكر تلفزيون الشارجة على اختيارهم لك، الصراحة أنت بالذات يعني مقصر معانا ومنورنا، ويعني بالنسبة لشرحك الصراحة وافي والله يعطيك العافية
ويعطينا
ألف خير إن شاء الله.
آمين جزاكم الله خير مشكورين.
وياك. بالنسبة لصلاة الفجر متى ينتهي وقتها بالضبط يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا صليت بالغرب 4 بدل 3، بالركعة الرابعة انتبهت وأنا وقفة عملت الركعة وبعدين سجدت للسهو.
إيه يعني لما قمت للرابعة جلستي؟
لأن لما قمت للرابعة وأثناء ما أقرأ سورة الحمد.
إيه؟
انتبهت إني أنا في الرابعة فكملت. إيه؟ الركعة.
ها كملت الرابعة.
إيه كملت الرابعة.
إيه نعم.
وبعدين طبعا قعدت وكملت لنهاية الصلاة
إن شاء الله. مسعود
سؤالي الثالث بالنسبة حق كلمة أو يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، هل هي يعني دعوة ساعات الواحد يقولها يعني حق عياله ولا يقولها حق حد؟ ما أدري يعني هل هي حد يقول لنا مبزين حد الواحد يقولها، أهلنا يقول لنا لا تقولونها حرام ما يجوز
إن شاء الله. مسعود إن شاء الله. مسعود
الله يطول عمرك، بعد ما نقول سمع الله لمن حمده عادي نرفع يدنا وندعي؟ وبعدين قبل السلام التشهد، بعد التشهد واحنا ندعي عادي بعد نرفع يدنا؟
ان شاء الله يا مسعود،
الله يعطيك العافيه ومشكور ويجزاك عنا الف خير.
مرحبا اختي، هلا وسهلا. مرحبا،
مع السلامه.
تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم، كيف حالكم يا دكتور؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لدي سؤالين لو سمحت.
تفضل اخوي.
السؤال الاول، لدي هنا جار عمره كبير في السن فوق 90،
اي،
ومقعد احد رجليه مقطوعه يعني مكسوره، ولا يستطيع ان يدخل الحمام، ولا يعرف متى هو يعني يبول او يتعذى في الصلاه او داخل الصلاه او في غير الصلاه، لا يعرف متى. فيجب، هل يجب عليه الوضوء او التيمم او ماذا يجب عليه؟
عقله معه؟
عقله معه، نعم ما شاء الله عقله ونظره.
طيب يا عبد الله.
السؤال الثاني يا دكتور.
ايوه.
انا في ادرس في معهد، عندما اصلي بهم صلاه الفجر انا اسر بالبسمله ولا اقنت، ولكن ارى منهم غضبا، يعني وجوههم يعني مكشرة عندما لا أقنت وعندما لا أجهر بالبسملة. هل أجهر بالبسملة أو أقنت أو أستمر على ما أنا عليه؟
إن شاء الله يا عبد الله،
جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
السلام. تفضلي هند.
السلام يا شيخ.
عليكم السلام
يا شيخ. أنا من كلمتك أن صل الاتصال بيني وبينكم يوم الثلاثاء أول ما دقيت عليك، بس السؤال ما هو نفس اللي فسرت لي.
تفضل.
السؤال يا شيخ، السؤال يا شيخ، أنا كنت يوم من حول الكعبة أدعي، كنت أبكي، جاني بكاء وأنا أدعي أدعي وأطلب من ربي وحول الكعبة وأدعي. بس أخوي معنا
هذه هند مرة ثانية نفس الشيء، ما كملت سؤالك. ها طيب، نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ أبو خالد من عمان بارك الله فيه، بالأمس سأل يقول بالنسبة لحكم سرقة الابن من أبيه والأب من ابنه، يقول هل هي جائزة؟ أبو خالد، أولا بالنسبة للسرقة خصلة قبيحة وخلق ذميم، ولذلك لو لم يرد في القرآن والسنة حرمة السرقة لكفى يعني قبحا في فطر الناس، ففطرة الناس وجبلة الناس على قبح السرق، ولذلك لو لم يرد، أنا أقول لو لم يرد في القرآن والسنة ما يشير إلى حرمة السرقة لكفى بها قبحا والعياذ بالله. كيف أن الله عز وجل حرمها في القرآن؟ قل جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، ولذلك السرقة ذميمة وقبيحة. هذا فيما يتعلق بالحكم العام. فيما يتعلق بما يحصل بين الأب وابنه والابن وأبيه والزوج وزوجة، هذه مسألة مبحوثة في كتب الفقه، ولذلك بالنسبة للأب إذا مثلا احتاج إلى مبلغ من المال وكان مضطرا إلى ذلك أو محتاجا والابن يمنع ذلك، له الحق أن يأخذ من مال ابنه بما لا يجحف برأس المال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للولد، قال أنت ومالك لأبيك، ولذلك للأب الحق أن يأخذ من مال ابنه إذا احتاج، أما إذا لم يحتج ليس له الحق في ذلك. أما ما يتعلق بأخذ الابن من مال والده فعلى قسمين، إذا كان الوالد مقصر في النفقة الواجبة على ابنه بحيث أنه يمنع الابن ضروريات الحياة وحاجيات الحياة، فله الحق أن يأخذ بالمعروف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لهند زوج أبي سفيان، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أما إذا كان الأب ينفق على ابنه أو طبعا غير مقصر عليه في الأمور الضرورية والحاجية، فليس للابن الحق أبدا أن يمد يده إلى جيب والده أو يأخذ من مال والده، لا يجوز. أو يكون بعض الأولاد للأسف يعني يشتري الأشياء التي لا قيمة لها من هذه الألعاب وشيء فيمد يده، هذا لا يجوز وحرام. لكن قضية القطع طبعا علماء عندهم قاعدة عظيمة اسمها الحدود تدرى بالشبهات، الحدود تدرى بالشبهات. فلو سرق مثلا لا تقطع يده في الشريعة عندنا، لماذا؟ لوجود شبهة، شبهة الإنفاق، إنفاق الوالد على ولده. لكن ما ينبغي للولد أن يتعود على مثل هذا ويدخل يأتي البيوت من أبوابها، يقول لي أبي أنا والله محتاج المبلغ الفلاني، أنا محتاج الشغلة الفلانية، أنا محتاج كذا. إن أعطاه الحمد لله، ما أعطاه ليس له أن يسلك هذه المسالك السيئة. طيب تفضل يا هند.
ألو يا شيخ.
تفضل يا هند، يلا بسرعة.
يا شيخ، وكنت أنا حول الكعبة يوم أني أطوف.
طيب.
إيه، وكنت أدعي، أنا مو واقف يعني، بس أدعي وأذكر كذا، بس إن عجزت أسيطر على نفسي يعني صرت أبكي.
يلا فهمنا هذه بالنسبة لأخوك.
أخوي يا شيخ يقول لي حرام عليه، حرام، يقول اسكتي لا تبكي، اسكتي، يبي يسكتني غصبا عني وأنا عجزت أسكت.
إيه.
والسؤال الثاني يا شيخ الله يرحم والديك، أنا كنت بديت الصفا.
إيه.
كنت كل ما أجي عند هذا الطلعة عند الصفا رجلي تثقل وأحس بكهرب يشفط رجلي، أسألهم أقول أنتم نفسي، يقولون لي لا، ما أدري وش السبب يا شيخ.
إيه. طيب يا هند،
أعطاك العافية.
مرحبا أختي. أرجع للأسئلة، عندنا أبو خالد من عمان يقول أحيانا الإنسان يفكر في أشياء غير جيدة، يقول هل يحاسب عليها؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لما يفكر فيه الإنسان أو يحصل في النفس على شيء، شيء يؤثم عليه، يؤثم عليه، وشيء لا يؤثم عليه. أما الذي يؤثم عليه فهو الرياء والعياذ بالله، يرائي بعمله، كذلك الحقد، الكراهية، البغضاء، هذه بغير سبب وغير مسوغ شرعي. هذه الأشياء أمراض القلوب تسمى، هذه لا يجوز الإنسان، يجب على الإنسان أن ينظف قلبه وأن يكنس هذه الأوضار وهذه الذنوب من قلبه ومن صدره. النوع الثاني لا، الأشياء التي تطرأ على النفس، يطوف طائف بالنفس في أشياء هو لا يريدها الإنسان، يعني مثل الشيطان يشوش عليه في مسائل علاقة العبد بربه، يجعل يفكر في أشياء محرمة مثل شرب الخمر والزنا والسرقة، هو لا يفعل هذا الشيء، هذا ما يؤثم عليه الإنسان إلا إذا تكلم أو عمل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فإذا تكلم نطق بهذا الشيء أو عمل هذا الشيء فإنه يأثم على هذا الأمر. طيب، عندي ناصر اليوم من العين يقول عنده 5 جمال، يقول يطعمهم، يقول عليهم الزكاة. أخوي ناصر الله يرضى عليك ويبارك لك فيما عندك، بالنسبة للـ5 جمال هذه بلغت النصاب، اللي عنده 5 من الجمال فيها شاة واحدة، لكن إذا كنت أن تطعمها وتصرف عليها أغلب السنة وما في مرعى ترعى في الصحراء ولا البر، ها، فما فيها الزكاة، في أصح قولي أهل العلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: في سائمة الإبل كذا وفي سائمة الغنم كذا، والسائمة هي اللي ترعى أغلب الحول، يعني ما يصرف عليها صاحبها، أنت تقول تصرف عليها ما عليك زكاة والحمد لله. شيرين من الشارقة تسأل تقول بأن والدها يعني توفي من فترة، تقول هي حابين نتأكد في شيء يضعونه على القبر من الحصى الأبيض وكذا، تقول هل هذا مشروع؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك ورحم الله والدك، إذا كان المقصود بأن الوالد حينما توفي ودفن ووضع التراب على القبر ورفع قدر شبر، أحيانا يضعون حصباء وهو نوع من أنواع الحصى، هذا يلبد التراب، ليس له معنى شرعي، ما له علاقة بقضية القبر وكذا، هذا لتلبيد القبر، يلبد التراب لأنه قد تأتي رياح، تأتي أمطار، ممكن أن تفسد القبر من أعلى، ما في شيء يعملون فيه. أما إذا كان لا، أنت تعتقدين بأن وضع رخامة، وضع شيء مثلا معين يوضع على مثلا بهذه الطريقة، أو جزء شيء معين أنت تعتقدين بأن مشروع، ما في شيء من هذا القبيل بارك الله فيك، والأصل أن القبر يوضع والتراب على ما هو عليه ويلبد بالماء، وما في بأس أنك تضعين الحصبة، أحيانا يسمون الجرانيت، هذا يضعون، هذا ليس لمعنى شرعي أنه ينفع المقبور ولا شيء، لا، هذا لقصد تلبيد التراب القبر، ما له معنى آخر، تلبيد حتى لا تسفه الرياح ولا تؤثر فيه الأمطار. أم أيمن بارك الله فيها تقول بأن حلفت على أن لا تكلم امرأة قريبة لزوجها، تقول أقسمت بالله أني ما أكلمها. تقول بعد فترة زوجي يقول جاب لي التلفون وقال لي كلمي فلانة. تقول حصل كلام وتقول يعني انفجر الوضع أكثر بسبب أن آذتني وشيء من هذا القبيل. تسأل تقول هل علي الآن كفارة أم لا؟ أم أيمن الله يرضى عليك، يعني أنت لما أقسمت بالله تعالى أنك ما تكلميها وبعدين حصل وزوجك أتالك بالهاتف وقالك تفضلي هذه فلانة، فأنت أخذتيها لتكلمينها مثلا، فيعني قد حنثت في يمينك، حنثت في يمينك، والله يعينك على كفارة إطعام 10 مساكين. لكن لو أن زوجك لما أتالك بالهاتف وما أخبرك من هي وكلمتيها أنت وتفاجأت بأن هي، ما عليك شيء. أما وقد كلمتيها بمثل هذه الرغبة وثم حصل بأن هذا الكلام جر إلى مشكلة أكبر، الله يعينك على الكفارة وتؤجرين على إخراج الكفارة. خليفة يقول بأنه دعاه أحد أصحابه على قهوة ويقول قدم فيها أكل وشيء، يقول الأكل هذا يضرني ما أستطيع أكله، يقول حلف علي أي ما حلف بالطلاق أني لازم أكل هذا الأكل، يقول أنا لو أكلته رحت المستشفى، يقول ما أكلته ما الحكم؟ أخوي بارك الله فيك عبد الله، أسأل الله عفوا خليفة، أسأل الله تعالى أن يبارك فيك ويعافيك من هذا المرض. بالنسبة لصاحبك هذا أنا ذكرت قبل قليل قلت لازم يؤدب من قبل زوجته، لابد يؤدب من قبل زوجته، زوجته يجب عليها أن لا تسمح لهذا الزوج أن يقربه حتى يأتي بفتوى، هذا استهتار ولعب بالطلاق. يعني لاحظوا أنا أمس تكلمت واللي قبله تكلمت على قضايا الطلاق وكيف أن الاستهتار وصل إلى مرحلة أن الإنسان لما يجي يكرم الآخرين يطلق زوجته، مثل حالة أخونا الآن خليفة مع صاحبه، يقول له عليها الطلاق إذا ما أكلت، وش علاقة الزوجة وش علاقة الطلاق؟ اللي بيكرم ما يكرم بالطريقة هذه، اللي يكرم يكرم بطريقة معروفة ومتعارف عليها، وقضية والله أنك جاي تبي تثبت له أنك والله تحبه وتبغى تكرمه وبلغت أقصى شيء تروح تطلق زوجتك أم عيالك، هذه كارثة. هذه الله عز وجل يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، والنبي عليه الصلاة والسلام لما طلق الرجل بالثلاث غضب عليه الصلاة والسلام قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. ولذلك أخي الفاضل هذا الرجل أكيد لأن هذه ليست هي الأولى ولن تكون الأخيرة، ولذلك يجب عليه أن يذهب إلى القاضي أو أحد المفتين ويعرض مسألته عليه. أنت الآن ما عليك شيء، أنت لك الحق الكامل أنك تمتنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، والله تعالى قبل ذلك يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قل جل ولا تقتلوا أنفسكم، فما دام أن هذا الطعام يضرك وما أكلت ما عليك شيء أبدا، ما عليك شيء. لكن لو كان فعلا ما يضرك لا يجب عليك أن تأكل حتى ما يقع الطلاق. الآن أنت تقول لو أكلت رحت المستشفى، فإذا هو الآن يتحمل مسؤوليته ويذهب عندكم إلى القاضي أو يذهب إلى أحد المفتين ويطرح قضيته كاملة، يقول والله أنا وضعي كذا وكذا وكذا، ما العمل؟ ويعطيه الفتوى. أما قضية أخذ فتوى من عند الآن ما يحلم فيها أبدا. لماذا؟ لأن هذا حقيقة استهتار، استهتار وبعدين استمراء، استمراء، ويجب أن يبلغ هذه الرسالة على أنه ما يجوز له تخبر زوجته أنه ما يقرب حتى يجي فتوى من أهل العلم. أركان من العراق يقول بأن عنده مشكلة الآن في قضية بعض أئمة المساجد وخطباء المساجد، يقول للأسف الشديد كانوا في يوم الأيام مع المتطرفين وكان يفتونهم فتاوى يعني فيها يعني للأسف الشديد دعوة إلى العنف ودعوة إلى كذا، يقول أصبحت فتنة عندنا في هذه المسألة وأصبحنا نترك الصلاة، صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، وأصبح هناك والعياذ بالله شيء من هذا القبيل. يقول ما حكم يعني تركنا لهذه الصلوات وما العمل مع هذه النوعية؟ أخوي أركان بارك الله فيك، أولا ربنا جل وعلا أمرنا بمقصد عظيم من مقاصد الخلق وهو الاجتماع، أن الناس يكونون أمة واحدة يكونون على يد واحدة، ولذلك ربنا جل وعلا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار، هذه قاعدة وأصل عظيم ومقصد من مقاصد الشريعة، أن الناس يبذلون أسباب الاجتماع وأسباب الاتفاق وينبذون الخلاف والفرقة التي لا خير فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الأمر الثاني إذا كان هؤلاء يعني كان لهم ماضي أسود ثم تاب الله عز وجل عليهم وعرفوا الحق وتركوا هذه البدع وتركوا هذه الفرقة وتركوا هذا التحريض لأنهم كانوا في فتنة وفي بلاء، والآن الحمد لله اتضح لهم السبيل وأصبحوا لله الحمد مستقيمين ويقررون الحق مثلا، ما في داعي إلى أن الناس يستجرون الماضي، يجرون الماضي ويحاول أنهم يعني يثيرون مثلا بعض الأشياء التي تسبب مثل هذه الفرقة ومثل هذا التشرذم، ما في داعي، من تاب تاب الله عز وجل عليه. أما إذا كنت تقصد لا، ما زالوا الآن ما زالوا يحرضون ويدعون إلى يعني المجاميع هذه اللي ذكرتها، ويدعون إلى العنف ويدعون إلى القتل، هذا لا خير فيهم ولا يجوز لهم أن يبقوا في هذه المساجد، لأن المساجد هؤلاء أئمة المساجد خطباء المساجد يعني من صفاتهم أن يجمعون ويؤلفون القلوب، لا يفرقون. ولذلك أخي الفاضل عندكم الآن جملة من الخطوات. الخطوة الأولى المناصحة، تجتمع أنت وبعض الناس الكبرى الأكابر عندكم من أهل العلم والفهم والحكمة، وتنصحون هؤلاء على أنهم يتخلون عن هذه الأفكار وهذه العقائد وهذه الانحرافات، ويعني ينفعون الناس من خلال الخطب القائمة على ذكر الآخرة، ذكر الجنة، ذكر النار، العبادات، تصحيح العقائد، تصحيح العبادات على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وعظ الناس وتذكير أمرهم بالواجبات، نهيهم عن المحرمات. إن استجابوا استجابوا، فإن لم يستجيبوا فلكم الحق الكامل في أن ترفعوا إلى الجهات المعنية، إذا كان والله عندكم جهات تشرف على هذه الجوامع، بأن يبعدونهم عن هذا المكان، هذا إن لم يستجيبوا. وقضية ترككم للجمعة والجماعة أعتقد فيها يعني محل كلام، يعني الجمعة ما تترك، ولذلك عندنا من عقيدتنا أن نصلي خلف البر والفاجر. صلاة الجمعة يا أخوي أركان ما تترك، يعني حاول تبين لنا أن ما تترك إلا إذا كان والله في خطبة الجمعة دعوة إلى التحريض والفرقة والخلاف وتصنيف الناس ويعني ومحاولة تكريس الكراهية، ممكن لكم في هذه الحالة أنكم تذهبون إلى مساجد أخرى أو تصلون مثلا. أما إذا كان لا، مجرد شخص يعني عليه منتقد في بعض الأشياء، تصلون خلفه بارك الله فيكم، لكن اسعوا في الإصلاح، ولا تكونوا يا أخي أركان تأخذون نفس الدور الذي أخطأ فيه الآخرون، لا، كونوا محضر خير، احرص بارك الله فيك تجتمع بعقلاء وفضلاء وناس لهم قبول في المجتمع، وتشكلون مثلا مجلس وتذهبون تناصحون هؤلاء، لعل الله عز وجل أن يفتح على قلوبي، وما ذلك على الله بعزيز. عبد الله يقول بأن طلق زوجته 3 مرات في مكان واحد في نفس البيت، يقول أغضبتني وأزعلتني، ويقول هي طلبت مني الطلاق. يا عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك، طبعا يعني إصدار الطلاق بمثل هذه الصورة لا شك بأنه محرم ولا يجوز، وبدعة قبيحة أن الإنسان يطلق بالثلاث. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، آخر الآيات قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال العلماء الطلاق مرتان يعني مرة، حتى لو استفزتك، حتى لو قالتك طلقني، ها، فإن الجانب الشرعي أنك تطلقها طلقة واحدة في طهر لم تمسها فيه وهي غير حائض، يعني ليست عليها الدورة الشهرية. أما تقول والله أنا قالت لي وطلقت، لا شك بأن هذه بدعة ولا يجوز. أخي الفاضل، جمهور الفقهاء على أن الثلاث لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيره، يموت عنها أو يطلقها، وطبعا النكاح نكاح رغبة وليس نكاح تحليل. هناك قول لبعض العلماء، وهو الآن ولله الحمد اللي يعملون فيه الآن أغلب المحاكم عندنا، طبعا هذه ليست فتوى لك، انتبه، أنا أشرح لك أقوال العلماء، أنت تحتاج تجلس عند مفتي أو عند قاضي. هناك قول آخر قالوا بأن من تلفظ بالطلاق في مجلس واحد دفعة واحدة بجملة واحدة، قال أنت طالق بالثلاث أو طالق طالق طالق، قالوا فإنها طلقة واحدة. وهذا ولله الحمد يعني القول أصبح يعني سبب من أسباب التيسير في كثير من الحالات، لأن مجتمعاتنا الآن تعاني هذه الظاهرة الخطيرة، ظاهرة الطلاق، ورم اجتماعي خطير جدا بسبب هذه العجلة في الطلاق، وما أحد طلق بغيرها. يعني طبعا الطلاق لمن يريد أن ينهي العلاقة الزوجية، لكن الطلاق بمثل هذه الحالات ما طلق أحد إلا وندم، وما طلبت امرأة الطلاق من زوجها إلا ندمت في الغالب، يمكن يوجد حالات بسيطة عندها مشكلة تعاني كبيرة مع زوجها، لكن في الغالب أن النساء يندمنه. ولذلك يا الفاضل المسألة فيها سعة وفيها الحمد لله فرج، فأنت الآن لا تأخذ مني هذه الفتوى، تذهب إلى أحد طلبة العلم، أحد المفتين عندكم مثلا، أو تتصل بأحد العلماء المفتين تشرح له القضية كامل، استفسر منك بعض الأمور، ولعلك إن شاء الله تجد الفرج. أبو معاذ من أبو ظبي يقول بأن والده أصيب بجلطة من سنوات، يقول الآن فاقد للذاكرة، يقول بالنسبة للصيام ما العمل؟ أخي أبو معاذ، بالنسبة للصيام يجب على المسلم المكلف. من هو المكلف؟ البالغ العاقل. طبعا ذكر شروط أخرى، لكن أنا أتكلم على قضية العقل. العقل مناط التكليف، فإذا ذهب العقل أصبح الإنسان غير مكلف، لا يطالب لا بصلاة ولا يطالب بصيام ولا يطالب بحج مثلا إلا أن تحجوا عنه أنتم أيضا. أما المال إذا كان عنده مال تزكون عنه أنتم لأن الزكاة تجي في مال الصبي والمجنون والمغمى، وطبعا المغمى عليه والفقد اللي فقد عقله اللي يصاب بالزهايمر وشيء، الزكاة واجبة في ماله لأن المقصود المال. ولذلك خلف فاضل والدك ما يجب عليه الصيام ولا يجب عليه إطعام، لا صيام ولا إطعام لأنه غير مكلف. ذاك لو كان كبير في السن وعقله معه وما يقدر يصوم تطعم، أما حالة الوالد هذه لا إطعام لا صيام ولا قضاء ولا إطعام. تحبون تتصدقون عن الوالد صدقة من عند أنفسكم ترجون إن شاء الله الله عز وجل يحسن خاتمته، هذا طيب بارك الله فيك. أبو معاذ يقول هناك مصنع يتعامل مع مدرسة من المدارس، يقول مديرة المدرسة يعني عرضت عليهم بأن يجيبون عمالهم يفتحون يعني داخل المدرسة محل وكذا على أن يعطونها 5000 من دون علم الجهة، يقول ما الحكم؟ هذا محرم ولا يجوز، والمرأة هذه تأكل سحت وحرام إذا كان بهذه الصورة اللي شرحتها لي يا أخي الفاضل، ما دام أنها تطلب منكم بمثل هذه الصورة هذه رشوة وهذا كلام وهذا مال محرم. ولذلك ربنا جل وعلا يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذه المرأة يجب عليها أن ترجع إلى جهتها، يعني الجهة الآن المسؤولة عن المدارس هي التي تفتح مثل هذه المحلات أو الكذا. أما قضية تعطونا هذا حرام ورشوة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي. يجب أن تقدموا نصيحة لهذه المرأة، إن كان والله الحال اللي ذكرتها أنت كان الحال اللي ذكرتها تقدم لها نصيحة، وإلا تبلغ الجهات، هذه غير أمينة على أولاد المسلمين أولاد الناس، غير أمين اللي تأخذ رشوة بمثل هذه الطريقة غير أمين، هذه يجب أن تبلغ الجهات حتى تقطع دابرة شرها، لأن اللي تتطلع إلى مثل هذا قد تتطلع إلى أمور أخرى ممكن تهدد حياة الطلاب وتهدد مستقبل الطلاب. فإذا كان بالصورة اللي شرحت يا أخي الفاضل أنها تطلب منكم بغير علم الوزارة بغير كذا، يعني مثل ما يقولون من تحت لتحتها، هذا حرام ولا يجوز، ولا يجوز لكم أن تطيعونها ولا أن تعطوها درهما واحدا. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذه قوانين البلد فيها قانون وفيها نظام، أحيانا قد يكون هذا المصنع يهدد حياة الناس إذا كان غير مسموح فيه نظاما مثلا، فتنبه لهذا بارك الله فيك. أم سعود بارك الله فيها تسأل عن وقت صلاة الفجر، تقول متى ينتهي؟ أخت الفاضل أم سعود الله يرضى عليك ويبارك فيك، وقت صلاة الفجر ينتهي بطلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس خرج وقت صلاة الفجر. ولذلك الآن صلاة الفجر يبدأ وقتها من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، هذا كله محل صلاة الفجر. فاللي طبعا بعض النساء الآن تعتقد بأن لازم تصلي وقت المسجد، لا ما له علاقة، أنا نبهت كثيرا على أن المرأة في البيت ما لها ارتباط في المسجد، فتصلي بعد ساعة بعد نصف ساعة بعد ساعة، أحيانا حتى إذا طلعت الشمس خرج وقت صلاة الصبح بارك الله فيك. أم سعود تقول بأنها صلت المغرب ونسيت قامت إلى الركعة الرابعة، تقول لما قرأت الحمد تذكرت بأني في الركعة الرابعة واستمريت في الصلاة وسجدت للسهو. أم سعود الله يرضى عليك أخطأت في هذه، الآن صلاة المغرب 3 ركعات، أنت قمت إلى الركعة الرابعة، فإذا تذكرت بأن هذه الركعة الرابعة يجب عليك وجوبا أن تجلسي، لأن هذه زيادة باطلة، هذه الركعة هذه باطلة وهي زائدة، ولذلك تجلسين وتتشهدين وبعدين
تسلمين وتسجدين لله وسجدتين وتسلمين. هذا هو الطريقة الصحيحة. طبعا واضح بأنك ما عندك خبر عن هذا وتجهلين هذه المسألة، نرجو الله عز وجل يقبل صلاتك. وإذا حبيت تعيدينها صلاة واحدة مقدورة عليها ولله الحمد والمنة، طيب تعيدينها اليوم بعد المغرب يكون أفضل، حتى يذهب الوسواس اللي في صدرك أو يذهب الشيء اللي يحصل في صدرك. ومستقبلا أي إنسان حتى لو كان ركعتي السنة، الآن بعض الناس في الليل يصلي السنة مثلا ركعتين وينسى يقوم للثالثة، يظنها الثانية يتذكر هو قائم. بعض الناس يكمل، لا غلط، يرجع ويتشاهد وبعدين يسجد للسهو. أم سعود تسأل تقول كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، هل هذه دعوة؟ أخت الفاضل، هذه كلمة من أعظم الجمل التي تشير إلى 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 عظمة الله عز وجل. معنى حسبنا يعني كافينا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، تفويض الأمر إلى الله عز وجل. ولذلك قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، لما ألقي في النار إبراهيم قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا يعني كافينا، هذه ليست دعوة، هذا الدعاء حسبنا يعني ربنا كافينا، هي فيها إظهار لذل العبودية مع عز الربوبية، تعظيم لله أن الله عز وجل هو كافينا وهو حامينا وهو حافظنا ونفوضنا أمرنا إلى الله عز وجل. أغلب الناس الآن لما يحصل بينهم بينه وبين شخص مش قال حسبي الله عليك ونعم الوكيل، هي قد تكون دعاء يعني مثلا الله كافيني شرك مثلا وتوكلت على الله فيما يدفع عني بلاءك، يعني يحصل هذا، لكن الأصل أن ليست بهذا المعنى. بارك الله فيك. أم سعود تسأل تقول يعني هل لنا أن نرفع أيدينا بعدما نرفع من الركوع وكذلك لما ندعو قبل السلام في التشهد الأخير؟ أخت الفاضلة لا، ولو قلتي لي لماذا أقول لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ما كان يقول هكذا، بل كانوا يقولون إذا رفع من قال سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، واختلفوا هل ينزل يديه ولا يضعها. قولان من أهل العلم قالوا لا يضعها هكذا، لأن جاء في الحديث قال فردهما إلى مكانهما، قالوا هذا مكانه، وبعض العلماء قالوا لا هذا مكانه، بعض قال هذا المكان الشرعي وبعض قال هذا المكان العادي. وكذلك بعد التشهد قبل السلام كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يرفع يديه وإنما يضع يديه على ركبتيه. فبارك الله فيك، مع أن يعني الرفع سنة في الدعاء بالأماكن في غير الأماكن اللي ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع، منها اللي ذكرنا قبل شوي لما يرفع من الركوع ولما يتشهد. بارك الله فيك. ها مرة أخوي عبد الله من أندونيسيا أعتذر منك، والأخت هند أيضا من السعودية، وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله موعدي معكم غدا بحول الله وقوة وأجيب على أسئلتكم. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهوده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.